بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، ومع الدرس 90 من دروس شرح هذا الكتاب، ولازلنا في الباب الذي يتعلق بترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجه عن وقتها تهاونا، ومع الحديث العاشر أو الحادي عشر في هذا الباب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترهيب من ترك الصلاة تعمدا وإخراجها عن وقتها تهاونا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حماد بن زيد ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الدين، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر: حلال الدم، شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. رواه أبو يعلى بإسناد حسن.
نعم، هذا حديث ضعيف بهذا السند، ضعيف بهذا السند في ضعيف الترغيب 305، والحديث الصحيح الثابت في الصحيحين وبخيرهما فيها بيان أن أركان الإسلام خمسة، بني الإسلام على خمس، وشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فهذه خمسة أركان الإسلام. لكن هذا الحديث يذكر ثلاثة منها، يذكر الشهادتين والصلاة وصوم رمضان. هو الحديث ضعيف لا يصح بهذا اللفظ، عرى الإسلام، عرى الإسلام جمع عروة، العروة هي العقدة في الحبل، إذا عقدنا الحبل فهذه تسمى عروة، وأيضا يطلق أيضا على الثوب ما يدخل فيه الزر عند شده، أيضا ها يطلق عليه عروة. هكذا الشجر الملتف الذي لا يسقط ورقه في الشتاء أيضا يطلق عليه عروة في كلام العرب. المال النفيس، المال الغالي النفيس عند الإنسان أيضا يسمى عروة عند العرب، وهكذا ما يوثق به ما يربط به أيضا يسمى عروة، وهكذا عروة يأتي إطلاقها في كثير في كلام العرب. فعرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، وذكر الحديث بينا أن هناك حديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما أن الإسلام بني على خمس، فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. نعم.
قال رحمه الله: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك وإن أخرجاك من مالك، ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث رواه الطبراني في الأوسط.
نعم، هو حديث حسن لغيره. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 569، قال: حديث حسن لغيره. عن معاذ بن جبل قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة، يعني استحققت دخول الجنة بسببه، لأن دخول الجنة هي برحمة الله عز وجل، هو برحمة الله عز وجل، لا يدخل الناس بأعمالهم، لكن هنا علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة، يعني إذا عملت هذا العمل استحققت دخول الجنة بسبب هذا العمل. أما أصل دخول الجنة فهو برحمة الله ليس بالأعمال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال: لا تشرك بالله شيئا، ابتعد عن الشرك بأنواعه، وإن عذبت وحرقت، وإن أكرهت على الشرك بالله لا تشرك بالله. ثم قال: أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، أطع والديك، طاعة الوالدين من أوجب الواجبات، وإن أخرجاك من مالك وإن طلبا كل مالك أعطيهم، أعطي والديك، لا تعصي والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، ومن كل شيء أطعهما في كل شيء في المعروف، ولو أمراك أن تخرج لهما أن تخرج لهما من كل شيء، أن تخرج لهما من كل شيء مما تملك. ثم قال ولا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، عهد الله، عناية الله، حفظ الله، برئت من هذا الذي يترك الصلاة متعمدا. وهذا هو الشاهد من هذا البيت، والحديث حسن لغيره، له طرق يتقوى بها هذا سند الحديث. نعم.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير.
نعم، هذه وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث معاذ وعنه رضي الله عنه، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حديث حسن لغيره. قال الألباني رحمه الله حسن لغيره في صحيح ترغيب 570. قال معاذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، هذه الكلمات العشر وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، هذه الوصية الأولى، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، أيضا هذه الوصية الثانية، يعني أطعهما، أطعهما، ولا تخالفهما في شيء مما يأمرانك به. والثالثة قال ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. هذه أيضا الوصية الثالثة التي هي الشاهد من هذا الباب، من ذكر هذا الحديث في هذا الباب. ثم الرابعة قال ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، ولا تشربن خمرا، والفاحشة هي الفعلة، الفعلة المتناهية في القبح، ومعنى رأس كل فاحشة يعني أساس ومصدر كل فاحشة. والوصية الخامسة قال وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، الله عز وجل يسخط عليك ويغضب عليك بهذه المعاصي إذا أكثرت منها، وخاصة الكبائر منها. إياك والمعصية، احذر المعاصي، ابتعد عن المعاصي. السادسة قال وإياك والفرار من الزحف، الفرار من الزحف هذا من السبع الموبقات، من السبع الموبقات، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. إذن الزحف في الجهاد في سبيل الله، الفرار من الزحف، الهروب من الجهاد في سبيل الله في ساعة المعركة، هذا من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. السابعة قال الوصية وإن هلك الناس، قال وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، إن هلك الناس بوباء أو بمرض أو بطاعون، إن أصاب الناس موت بطاعون أو وباء أو مرض نزل بهم فاصبر وابق في بلدك الذي أنت فيه ولا تخرج منه. هذه أيضا الوصية السابعة من الوصايا العشر. الوصية الثامنة وأنفق على أهلك من طولك، طول يعني الغنى، ما دام الله عز وجل أغناك ورزقك ووسع عليك، فلا تبخل على أهلك، أنفق على زوجتك، أنفق على أولادك، أغنهم بغناك، لا تجعلهم يحتاجون ويتكففون الناس، أنفق عليهم. فما تنفقه على زوجك وعلى أولادك فهو من أفضل النفقات، من أفضل النفقات تثاب عليها إذا أخلصت النية لله عز وجل. لا تبخل على أهلك ولا على أولادك، هنا الوصية الثامنة، وأنفق على أهلك من طولك من غناك. والتاسعة قال ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، أدب من أخطأ ومن خالف ومن انحرف ومن عصى، أدبه ولو بالعصا، أدبه ولو بعصاك، لا ترفع عنهم عصاك أدبا، لأنك أنت تريد الخير لهم، أدبهم، تريد أن تنقذهم، تريد أن تكون سبب في هدايتهم وبعدهم عن المعاصي وعن الذنوب. لا تتهاون في تأديبهم، لا تتهاون في تأديبهم، واحملهم على طاعة الله عز وجل بالزجر والتخويف والضرب والإبعاد حتى يستقيموا على الجادة، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فحتى تجعل بينك وبين بين أهلك وبين أولادك وقاية وحجابا من النار، علمهم الدين وأدبهم واحملهم على طاعة الله عز وجل بالزجر والتخويف ووسائل التأديب ومنها الضرب. لا ترفع عنهم عصاك أدبا. قال وأخفهم في الله، هذه الوصية العاشرة، وأخفهم في الله، ذكرهم بالله دائما حتى يخافوا من الله عز وجل، احملهم على التخويف من الله عز وجل ومن ناره ومن النار ومن العذاب، خوفهم دائما حتى يرجعوا إلى الله ويتركوا الذنوب والمعاصي ويؤدوا الواجبات التي عليهم. هذه وصايا عشر، شرحها يحتاج إلى دروس، لكن يكفي الشاهد من هذه الوصايا العشر هي الوصية الثالثة، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، برئت منه يعني عناية الله، حفظ الله، تسديد الله عز وجل، رعاية الله لهذا العبد إذا ترك المعصية، فالله عز وجل يتخلى عنه وتبرأ منه ذمة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك الصلاة فقد كفر، رواه ابن حبان في صحيحه.
أحسنت، هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ، بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك الصلاة فقد كفر، هذا الحديث لا يصح، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 306. نعم.
قال رحمه الله وعن أميمة رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، فدخل رجل فقال أوصني، فقال لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تتخلى من أهلك ودنياك فتخلى، ولا تشربن خمرا فإنها مفتاح كل شر، ولا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. الحديث رواه الطبراني.
نعم أحسنت، هذا حديث في سنده ضعيف لكن له طرق، لذلك حسنه الألباني رحمه الله، قال حسن لغيره في صحيح الترغيب 571، حديث حسن لغيره، وفيه وصايا مثل الوصايا السابقة في حديث معاذ، وهذا حديث أميمة رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، وضوء يعني ماء الوضوء، فدخل رجل فقال أوصني، فقال لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تتخلى من أهلك ودنياك فتخلى، فاتركه، وإن أمراك أن تترك أهلك ودنياك فاتركه، ولا تشربن خمرا فإنها مفتاح كل شر، ولا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث الوصايا هذه الأربع وردت في الحديث السابق وشرحناها، وحديث حسن لغيره. نعم.
قال رحمه الله عن زياد بن نعيم الحضرمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت رواه أحمد.
نعم هذه أيضا الحديث هذا ضعيف بهذا اللفظ هو ضعيف بهذا اللفظ ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 307 في ضعيف ترغيب حديث زياد بن نعيم الحضرمي أو نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام هذه أركان الإسلام الأربعة والخامسة هي الشهادتان هي الشهادتان ولا شك أن الواجب والفرض على كل مسلم أن يأتي بهذه الأركان الخمسة الأركان الخمسة بني الإسلام على خمس الشهادتان والصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ورد ذلك في أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث في سندي ضعف بهذا اللفظ هو ضعيف في ضعيف ترغيب 307 نعم
قال رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم هذا الحديث صحيح وقد جاء بألفاظ كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما هذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 573 حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة لتنقضن يعني لتبطلن تهدم هذه عرى الإسلام أركان الإسلام هذه تنقض يعني تهدم وتبطل في حياة الناس عروة عروة يعني عروة بعد عروة والعروة هي مثل ما ذكرنا سابقا لها عدة معاني ما يوثق به والمال النفيس وأيضا ما يدخل فيه الزر عند شده من الثوب هذه تسمى عروة أيضا والمراد بعرى الإسلام أركانه وأسسه لتنقضن عرى الإسلام يعني أركان الإسلام وأسس الإسلام عروة عروة في آخر الزمان فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها تمسك الناس تعلق الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم الحكم أول عرى الإسلام وأسس الإسلام الحكم ينقض من حياة الناس والحكم معناه الولاية قال شراح الحديث الولاية التي يناط بها تدبير الشؤون العامة ورعاية مصالح الأمة ويتناول أيضا ما يتولاه القضاة من الفصل في المنازعات وما يتولاه أرباب الفتوى من الإفتاء في المشكلات المراد أن الناس لا يراعون الأمانة والعدل في الأحكام والولايات والفتاوى وفي الحديث الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء يرفع من هذا الدين الأمانة وجاء في حديث آخر أيضا صحيح إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا وسد الأمر إلى غير آله فانتظر الساعة جاءت الأحاديث إذن هنا أول عرى الإسلام وأسس الإسلام التي تنقض الذي تبطل وتهدم من حياة الناس الحكم الحكم بشرع الله عز وجل في الإفتاء وفي القضاء في الفصل في المنازعات وأيضا أرباب الفتوى من الإفتاء في المشكلات العامة هذه تنقض لا يراعى الناس فيها لا يراعون الأمانة والعدل في الأحكام والولايات والفتاوى هذا مشاهد في أكثر بلاد الناس في أيامنا هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة هذه الصلاة أيضا يأتي زمان أيضا تهدم وتبطل في حياة الناس وكثير من الناس يتركون هذه الصلاة وهذا وعيد شديد وفيه بيان خطورة وهذا الأمر وفساد الناس في آخر الزمان نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه نعم
قال رحمه الله: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني.
رواه الأصبهاني، هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أثر ضعيف جدا. قال الألباني: ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب 308 من قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله وبرئت منه ذمة الله حتى يراجع لله توبته. إذن برئت منه الذمة، مر معنا هذا المعنى في أحاديث صحيحة سابقة، لكن بهذا اللفظ لا يصح وضعيف جدا. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. رواه أحمد والبيهقي.
رواه أحمد، هو حديث صحيح لغيره كما قال الألباني رحمه الله، لأنه ثبت في أحاديث سابقة مرت معنا هذا المعنى وهذه الألفاظ. الحديث صحيح لغيره عن أم أيمن. أم أيمن رضي الله عنها هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يقول عنها: أنت أمي بعد أمي. وزوجها هو زيد بن حارثة، النبي صلى الله عليه وسلم زوجها زيد بن حارثة مولاه، فولدت له أسامة، فهي أم أسامة بن زيد بن حارثة. هذه أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تروي لنا هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تترك الصلاة متعمدا، فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث مر معنا بهذا اللفظ، هو حديث صحيح لغيره. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: من لم يصلي فهو كافر. رواه أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان. وفي الحديث الآخر من ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك الصلاة فقد كفر. رواه محمد بن نصر المروزي. وفي الحديث الثاني وفي الحديث الآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من ترك الصلاة فلا دين له. رواه محمد بن نصر أيضا. وفي الحديث الآخر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من لم يصلي فهو كافر. رواه ابن عبد البر موقوفا.
نعم. أكمل.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفا. وقال ابن أبي شيبة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد كفر. وقال محمد بن نصر المروزي: سمعت إسحاق يقول: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
نعم. وروي
وفي الحديث الآخر وروي عن حماد بن زيد عن أيوب رضي الله عنه قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه.
أحسنت. هذه آثار ذكر الحافظ المنذري رحمه الله متتالية عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح، كلها تتعلق في الصلاة وفي ترك الصلاة. والأثر الأول أثر علي رضي الله عنه، وهو ضعيف، ضعيف السند. هذا الأثر عن علي سنده ضعيف موقوفا على علي، لا يصح، هو في ضعيف الترغيب والترهيب 309: من لم يصلي فهو كافر، لا يصح عن علي رضي الله عنه هذا القول. والأثر الذي بعده عن ابن عباس: من ترك الصلاة فقد كفر. هذا أيضا بهذا اللفظ لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه، وضعيف موقوفا في ضعيف الترغيب 310. أما أثر ابن مسعود الذي بعده رضي الله عنه قال: من ترك الصلاة فلا دين له، هذا أثر حسن، إسناده حسن موقوف على ابن مسعود، من كلام ابن مسعود، لذلك هو في صحيح الترغيب 574. والأثر الذي بعده أثر جابر بن عبد الله قال: من لم يصلي فهو كافر. هذا أثر ضعيف، ضعيف عن جابر، ضعيف موقوفا من قول جابر، لا يصح، وهو في ضعيف ترغيب 311. وبعده أيضا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه، هذا صح موقوفا من قول أبي الدرداء: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه ابن عبد البر وغيره موقوفا، هو موقوف من قول أبي الدرداء رضي الله عنه، من قوله صحيح موقوفا. قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 575، 575 قال صحيح موقوفا من قول أبي الدرداء رضي الله عنه. وكذلك الأثر الذي بعده، وقال ابن أبي شيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، هذا اللفظ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة التي مرت معنا سابقا. ونقل الحافظ ابن عبد البر بعدها قول محمد بن نصر المروزي رحمه الله الإمام قال سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. جاءت أحاديث كثيرة وقد مرت معنا في أول هذا الباب. قال محمد بن نصر المروزي كذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من زمن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقد مرت معنا هذه المسألة، وأن الكفر كفران، وخلاف أهل العلم في ترك الصلاة تهاونا حتى يذهب وقتها. وثم بعد ذلك الأثر أيضا أو الحديث الأثر عن أيوب رضي رحمه الله ورضي عنه، روي عن حماد بن زيد، هذا الأثر صحيح سنده صحيح، قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، لكن الخلاف هل هو كفر أكبر ولا كفر أصغر، لكنه كفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، فهو كفر ما في خلاف أنه كفر، لكن هل هو كفر أكبر مخرج من الملة أو كفر أصغر، أو كفر أصغر. فروي عن حماد بن زيد عن أيوب قال، فهذا الأثر صحيح عن أيوب رحمه الله ترك الصلاة كفر، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 575، 575. هذه الأثار جمع الحافظ المنذري حتى نعلم هذه الأثار وعن أسانيدها وما صح منها وما ضعف في هذا الكتاب، كتاب الترغيب والترهيب. نعم، آخر حديث.
قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد.
أحسنت. هذا الحديث الأخير في درسنا اليوم هو حديث عبد الله بن عمر، صحيح أنه عبد الله بن عمر ليس عبد الله بن عمر، لكن هذا الحديث حديث ضعيف، ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 312، 312 رقم الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب، حديث عبد الله بن عمر ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. نختم به درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الوباء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.